والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أسئلة كثيرة وردت، وحتى ترد أسئلتكم ونجيب عليها بإذن الله تعالى. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن النفس ومن الشيطان، والله منه بريء. ولذلك من يجيب ويرد على الأسئلة يدمل به أن يقول والله أعلم، إذ رد العلم إليه أسلم. وهذا هو الذي علمنا ربنا تبارك وتعالى إياه، قل الله أعلم بما لبثوا، رغم أنه أعلم نبيه بمدة لبثهم ومكثهم، إلا أنه أمره برد العلم إليه سبحانه. السائل يسأل ويقول: قام من النوم وأراد أن يصوم النافلة، فهل له أن ينوي الصيام بعد طلوع الفجر؟ بالنسبة لصيام النافلة يصح، ويجوز أن ينتوي الصيام بعد طلوع الفجر. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيقول: هل عندكم طعام؟ كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه، فنقول لا، فيقول إني صائم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتوي الصيام أثناء النهار، وهذا في صيام التطوع. أما بالنسبة للصيام الواجب كصيام رمضان، لابد فيه من تبييت النية في جزء من الليل، لحديث أم المؤمنين حفصة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فالإنسان في الصيام الواجب بينتوي. والنية محلها القلب، بمعنى لا يصح التلفظ بها. الإنسان متى تسحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتسحر يعقد العزم على صيام الغد. ففي الصيام الواجب يكون في جزء من الليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أما صيام التطوع كالاثنين والخميس والصيام في رجب والصيام في شعبان، هذا يصح يعني أن يكون في جزء من النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل: هل عندكم طعام؟ فنقول لا، فيقول إني صائم، وإلا فلا وجد طعام الأكل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فارق نفرق به بين الصيام الواجب والصيام المستحب. وبالمناسبة طبعا ما زلنا في شهر رجب، هو أحد الأشهر الحرم، فاختموا أيامه بإحسان، وإنما الأعمال بالخواتيم. وبعد أيام هنستقبل شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره، بل كان يصومه كله، بمعنى يصوم الأعم الأغلب من شعبان، فرصة تغتنم. وفي حديث أسامة بن زيد قال: مالي لم أرك تصوم من شعبان ما تصوم من غير. قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. حتى لو كانت الأيام حارة كما يعبر البعض، أو يرى أنها أيام شديدة الحر، كانت هذه الأيام أو أمثل هذه الأيام يتحراها سلفنا الصالح بالصيام، كأم المؤمنين عائشة ومعاذ ابن جبل رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك معاذ في الليلة التي مات في صبيحتها جعل يسأل: هل أصبحنا؟ فجاءوه في بعض الوقت وقالوا له: قد أصبحت. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكرى الأنهار أو لزراعة الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة حببت لهم الطاعات والقربات، وكان لا صبر عندهم على فراق هذه الطاعات حتى في أحرد وأحلك اللحظات. فالأيام شديدة الحر كان السلف يتحرون هذه الأيام بالصيام. ندخر ذلك عند من لا تخفى عليه خافية، وللصائم دعوة ما ترد، ونوع من التدريب على استقبال شهر رمضان. وحنتكلم كلمات كثيرة بإذن الله تعالى فيما بعد في هذه المعاني. البعض بيتحرى صيام 27 من رجب بالصيام، ليس له فضيلة خاصة. وإذا كان البعض بيتحرى بالصيام لاعتقاده أن هذا اليوم هو يوم الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج ثابت وحدث قبل الهجرة في العام الذي توفي فيه أم المؤمنين خديجة، وتوفي فيه عم النبي أبو طالب، أسلي برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، وأراه من آياته الكبرى، فصلوات الله وسلامه على نبيه في الآخرة والأولى. ثم عاد من هذه الرحلة المباركة ليؤم الأنبياء والمرسلين ببيت المقدس في صلاة الصبح كما يقول الإمام ابن كثير. فالحدث ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يتحرى اليوم 27 بالصيام هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام. من كانت عادته الصيام فليصم، أما أن نخص هذا اليوم بالصيام لاعتقادنا أن له فضيلة خاصة، لا، هذا لا يصح. فنمرر يوم 27 كسائر الأيام، وللأسف الشديد يعني فرغ الإسلام من محتوى حتى ذكرى الإسراء والمعراج. يا ليتنا نأخذ الدروس والعظات والعبر المتعلقة بهذه الرحلة، لا أن يصبح اليوم عبارة عن توسعة في اللحم والحلوى وكل سنة وانتم طيبين ونحو ذلك. هل تارك الصلاة صلى؟ البنت المتبرجة تحجبت؟ طبقنا شرع ربنا؟ الملحد عاد وأسلم وجهه لله لما احتفلوا بهذه المناسبات ذكرى الإسراء والمعراج والمولد النبوي وذكرى الهجرة؟ سلفنا الصالح وقرون الخيرية أمرت هذه الأيام دون استحداث لشيء زائد، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. ونحن نقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. الأعياد توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. عندنا عيد الأضحى، عيد الفطر، يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس. أما أن نستحدث أعيادا على مثل هذا النحو كما ذكرنا هذا معدود من جملة البدع. فعلينا أن نحرص على الإكثار من العمل الصالح في أيام رجب الباقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا وعليكم شعبان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. إنما الأعمال بالخواتيم، الاهتمام بالبدايات اهتمام متأكد، وإلا ففساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. وقال الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. ورجب بمثابة شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع، والأيام تمضي سراعا. فينبغي علينا أن نغتنم فرصة مواسم الفضل في العمل الصالح. عسى ربنا تبارك وتعالى يعني يكتب لنا بها النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى هذا الحديث ناقصات عقل ودين؟ إن النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصات عقل ودين. طبعا كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السيدة فاطمة وأم المؤمنين خديجة، وآسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ونساؤه في الدنيا هن نساؤه في الجنة بإذن الله تعالى. طبعا ظفر المسلمة لا تنهض أمامها أمة من الأمريكان مثلا أو أمة من الكفر ظهر مسلمة، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ونحن عندما نعلم أن طاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها سندرك بإذن الله تعالى ما معنى ناقصات عقل ودين. المرأة إذا حاضت تركت الصلاة تركت الصيام، هذا أمر كتبه ربنا تبارك وتعالى على بنات آدم، هي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، لو رأينا ونظرنا لأحوال النساء، المرأة عاطفية وليس الذكر كالأنثى، هذا من جهة بيعتريها أشياء حمل ورضاع وحيض ونفاس، وهي أقرب إلى الأحوال المرضية، حملته كرها ووضعته كرها. انظروا للإنسان لما يحدث له وجع في أصبعه في ضرسه في عينه يقول إلا وجع الضرس إلا وجع الأصبع، الإنسان ضعيف. فما بالكم بامرأة تحمل جنينا في بطنها نزيف دم في الحيض في النفاس، الإنسان لربما سال شيء من دمه بيصيبه نوع من الإغماء نوع من الإغماء. فهذه حالات تعترض المرأة، فالمرأة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، والمرأة إذا حاضت تركت الصلاة تركت الصيام. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ربنا تبارك وتعالى فضل بعض الأيام على بعض وبعض الأشهر على بعض وبعض الساعات على بعض وبعض الخلق على بعض، هؤلاء رسل وهؤلاء بشر مثلا ليسوا برسل ولا بأنبياء، هؤلاء صحابة كرام ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحاصل ان المرأة لها قيمة بطاعة الرجل لأمه، طاعة الرجل لأمه. فهل أهينت المرأة؟ أبدا، المرأة كأخت وكزوجة وكبنت وكأم لها كل القدر، تلد نصف المجتمع، هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على رأي السيدة أم سلمة يوم الحديبية، وكان في رأيها الخير الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما ننظر لعلاقته بنسائه ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يسابق أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، إلى غير ذلك من المعاني، سنجد أن المرأة في دين الله لها كل التكريم. من أراد أن يراجع يراجع أحوال المرأة في الغرب، عبارة عن سلعة تباع وتشترى، تهتك وفسق وفجور، فقدان لمعاني البر، ولذلك ستصاحب كلبا ونحو ذلك، أحوال بائسة. أحوال المرأة في الغرب أحوال بائسة. أحيانا نسمع البعض يقول وراء كل عظيم امرأة، وراء كل عظيم امرأة، من الذي ربى ربيعة الرأي؟ من الذي ربى سفيان الثوري؟ والدال على خير كفاعله، ده أمه تقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وتقول له أنظر كل مسألة تعلمتها من دين الله إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيد. بمعنى سفيان الثوري قد يكون في ميزان حسنات أمه، طبعا دل على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما الذي ربى سفيان الثوري؟ ده سفيان الثوري في نفس منزلة الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليهم أجمعين، يعني نفس الدرجة العلمية والفقهية. فالحاصل المرأة لها كل تقدير في دين الله تبارك وتعالى. هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من صلة الرحم؟ طبعا لا ينبغي أن يكون الزواج مانعا من الطاعات ومن القربات، ومن جملتها صلة الرحم. الزواج إعانة، سنة مؤكدة من أعظم السنن المؤكدة، وبالتالي طاعة، وبإذن الله تعالى تقود إلى المزيد من الطاعات والقربات. وقوامة الرجل على امرأته ليست قوامة تسلط أو قهر، نعم هي لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وقد يتبدن هذه صورة من الصور التي منعت بها من زيارة والديها من صلة أرحامها، ولكن ده صلة الرحم بتتحقق بصور كثيرة، منها زيارة، السلام، الهدية، المراسلة. بأي صورة من هذه الصور هتتحقق صلة الرحم؟ وينبغي أن يكون الزوج عونا لزوجاته على صلة رحمها. أنظار الأولاد منعقدة على الوالدين، والجزاء من جنس العمل. هنقطع أرحامنا، لا نأمن أن نتقاطع بعد حين بيننا وبين أبنائنا، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. إذا منعت المرأة من صورة تنظر في بقية الصور، منعت من الزيارة، عند المراسلة، الهدية، التليفون، إرسال السلام ونحو ذلك، وتراود زوجها، يعني بمعنى أنها تزيل شبهتها. والله هو يتخوف عليا من فتن موجودة في بيت العائلة، يذهب معها، يذهب معها، بحيث يعني تجتمع المصالح وتندفع المدار والمفاسد. ما هي أسباب العدة التي تمسكها الأرملة أو المطلقة؟ لمعرفة مثلا براءة الرحم، قد تكون حاملة من الزوج وتوفي عنه، أو طلقت وهي حامل، وبالتالي نتعرف على براءة الرحم فتنتهي العدة بوضع الحمل. لا، دي لحق الزوج، توفي عنها مثلا 14 هتمكث مدة العدة ولها أحكامها المتعلقة بها. بالنسبة للمطلقات الأمر متفاوت، يعني الزوجية قائمة إذا كان الطلاق رجعي، طلقها طلقة أو طلقتين، فبتمكث فترة العدة 3 قروء، 3 حيض على أصح أقوال أهل العلم. إذا انتهت الحيض 3 وأراد أن يرجع لها بمهر جديد وبعقد جديد. أما إذا كانت طلقة رجعية، طلق طلقة أو طلقتين، يصح له أن يراجعها، وفي أشبه الأقوال بالصحة وللخروج من الخلاف المراجعة تتم بالقول بأي صيغة تفيد المراجعة. يقول لها أرجعتك مثلا لعصمتي أو نحو ذلك من الكلمات. كيف ندمع بين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين وبين إكراه أهل الكتاب على دفع الجزية؟ لا معارضة، النصوص خرجت من مشكاة واحدة، وبالتالي فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض. دفع أهل الكتاب للجزية لا يعني أبدا أن في إكراه في الدين، لا إكراه في الدين وهم يدفعون الجزية. على سبيل يعني المقاربة بين المعاني، ما ربما البعض يدفع ضريبة بغض النظر عن حلها أو حرمتها، يدفع ضريبة، يدفع الزكاة وهو مسلم. هل لما دفع الزكاة كان هذا إكراه مثلا في الدين؟ أبدا، لا إكراه، فريضة شرعية، حكم شرعي له دواعيه، له مبرراته، علمناها أو جهلناها. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب هرقل عظيم الروم، قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لو رفض الدخول في دين الله، وهذا لمصلحته لخيره، نحن ندر العباد بالسلاسل ندخلهم الجنة كما يقول أبو هريرة، قد لا يفعل، يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، لم يفعل، يكون القتال هو المرحلة الثالثة. ولو نظرتم لأمم الأرض، أمريكان وغير أمريكان، وما يفعلون مع المسلمين، المسألة تتضح بإذن الله تعالى. لو كان لا يستطيع الدفع، شيخ كبير مثلا لا يدفع الجزية، الإسلام كله رحمة، كله عدل، هذا الدين هو رحمة الله بالخلق وبالعباد. أريد معرفة الرقية الشرعية والآيات والأحاديث المتعلقة بها. كتب الرقية الشرعية كثيرة، أنا لي كتاب عنوان الرقية النافعة للأمراض الشائعة، الكتب كثيرة في هذا المعنى. فاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك أنها رقية، قل والله أحد والمعوذتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ونفث فيهما هكذا نفخ رقيق دون إخراج ريق ويمسح بهما ما استطاع من جسده. آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن، من قرأ الآيتين الأواخر من سورة البقرة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. العبد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرحل. القرطبي يقول نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر، ناسي أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. الصور رق البعض كان لربما يعني يسترخي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلقي الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. ما حكم من استحل الربا؟ التعامل بالربويات حرام لا يجوز. في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ليس فقط من يأكل الربا، لا، السلسلة التي تعين على ارتكاب الحرام هي تعين على الإثم والعدوان ولها ذنبها، لها ذنبها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا حكم من تعامل بالربا، نقول ارتكب حرام، والربا هو آخر محرمات في القرآن. كان أهل الطائف يصلون ويصومون ولكنهم كانوا يتعاملون بالربا، فتهددهم ربنا جل وعلا قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب لا طاقة لأحد بها. السؤال هنا ما حكم استحلال الربا؟ لكان يقصد معنى كلمة الاستحلال، الاستحلال لها مفهوم عند علماء الأمة، يقولون جحد الواجب كفر واستحلال الحرام كفر، فلو استحل الحرام استحل الربا قلنا له الربا حرام، النصوص كذا وكذا وكذا، أزلنا شبهاته. ما زال يقول الربا حلال، ده تحريم الربا همجية وتخلف وإحنا في القرن 21، نقول هذا كفر ومروق من الملة. الاستحلال ليس فقط ارتكابا للحرام، لا، في قدر عقائدي في المسألة، هو يحل ما حرم الله تبارك، يستهزئ بالشريعة يستخف بها أو بأهلها، هذا كفر ومروق من الملة حتى وإن لم يتعامل بالربا. نفس القضية مع الخمر وغير الخمر، قد يأتي إنسان يقول لا زي نحرم الخمر، ده احنا في القرن 21، لا ده تخلف لا ده رجعي، نقول له لا ده كفر، ما تقوله كفر بالله ومروق من الملة. ظهر معانا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
الاخت ام عائشة اتفضلي.
يا شيخ لو سمحت، انا عندي جرامات ذهب جنيهات يعني، اشتريتها بنية الدخار، وزنها حوالي 75 جرام.
ما فهزك؟
عيار 21.
لا ما فهزك، 75 جرام.
ما انا هقول لحضرتك، هو انا عندي شبكة.
شبكة؟
الشبكة بتاعتي بس انا يعني هي مثلا بحدود 30 جرام مثلا. حاجة زي كده. فانا دلوقتي الـ يعني الشبكة طبعا جت بتزين بيها وكده. بس انا قلت ايه، لو هقدم على الحج كل سنه ان جاب الحج ان شاء الله، طبعا الفلوس ال 75 جرام اللي هم اللي انا شايلهم مش هيكفوا، هبيع كل ذهبي، كل ذهبي يعني اشتبت على كل بحيث ان انا اعمل ثمن الحج. ده يعتبر كده ان انا ادفع زكاه ولا اعمل؟
هوضح لك. حاضر
شكرا.
وجزاكم. بالنسبة لنصاب الذهب 85 جرام أعلى عيار، أعلى عيار. فالأخت عندها 75 جرام ذهب اشتريتها، مفيش إشكال، وتملكت. ما هو الإنسان لما يمتلك قدر النصاب بغض النظر أتى من هبة، لا دي شبكة، لا ده ذهب أنا اشتريته، كل ذلك هيجتمع. هي تمتلك الشبكة صارت ملكا لها، والله حتى لو قلنا لا ده مهر ونحو ذلك، ما هو بالعقد لها نصف المهر، الدخول لها المهر كامل، لها المهر كاملا. ودي 30 جرام الشبكة، 30 جرام، والجرامات عندها 75، وبالتالي فهذا يزيد على حد النصاب وعيار 21، هتخرج منه قيمة ربع العشر 2.5% على رأس السنة القمرية. هذا هو الأحوط. المسألة خلافية بين العلماء، ولكن هذا هو الأحوط الذي قال به الخطابي والشنقيطي وغير واحد من أهل العلم، الأحوط. ثم هي تريد الحج، ولو احتاجت أو حتبيع كل ذهبها، طالما امتلكت النصاب ومرت عليه السنة القمرية، بغض النظر عن ذهب او مال او تجارة، ومرت عليه السنة القمرية، هتخرج منه قيمة ربع العشر. حتى لو كانت ستحتاج في شراء شقة بعد ذلك، حتى لو كانت هتحتاج شراء سيارة، لذا هتحج بهذا المبلغ. العبرة عندنا ببلوغ المال النصاب ومرور السنة القمرية عليه. معانا اتصال. الاخت ام زياد اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
انا والدتي عندها 76 سنة، وهي بتعاني من تسلسل البول بشدة. كل ما تيجي تصلي يا عم الحاج انا تكسل، يا امي امي صلي، تقول يا بنت انا متغرقة.
حاضر.
وهي عبالي يا حاج ما تروح للتواليت او تروح للأوضة الثانية لازم نمسك ايديها وصحتها يعني وحشة جدا. نعمل ايه في موضوع الوضوء؟
حاضر.
السؤال الثاني، الله يبارك لك، بالنسبة للزكاة على الذهب، أنا دلوقتي عندي 235 ذهب، وبعدين عيار 18. فجوزي بيقول لي طالما عيار 18 يبقى مفيش زكاة عليهم.
حاضر، هجاوبك.
وعايز أعرف الزكاة عليهم يبقى كام.
حاضر.
ماشي.
حاضر. هو من العبارات الجميلة الدارجة كلمة عم الحج ويا حج، والوالد في البيت يقول للزوجة يا حجة، والزوجة تقول له يا حج. يعني هو الإنسان كما يصلي ويصوم ولا يوصف بأنه المصلي فلان الفلاني والصائم فلان الفلاني، كذلك الأمر بالنسبة للحج. يعني عموما بالنسبة للوالدة عندها 76 سنة وعندها سلس بول، ماذا تصنع؟ وهي تمتنع عن الصلاة لأنها شايفة أنها متلبسة بنجاسة، تصلي بحسب حالها ولا تمتنع عن الصلاة في هذا السن، حتى لو كنا بنسندها ونحو ذلك، بتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية. هذا حكم كل أهل الأعذار، من عنده سلس بول، انفلات ريح، المذاء، المستحاضة، كل أهل الأعذار يتوضؤون بعد دخول الوقت، وقت الصلاة، مش بعد صلاة الجماعة، بعد دخول وقت الصلاة يتوضؤون ويصلون الفريضة وما شاءوا من النوافل، وهم على حالتهم هذه، الملابس غرقانة بول كما تحكي الأخت وتقول، لا حرج، الجسد مليء ما لا حرج، بتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية. والله لو استطعنا وضع حفاظ يمنع تلوث الملابس لا بأس، ولكن الحفاظ ذاته هيكون متشبع بالبول. فعلى كل حال هذا هو حكم أهل الأعذار. قد تقول لا تستطيع الوضوء، تتيمم ضربة على صعيد طاهر تمسح بها الكفين والوجه وتصلي بحسب حالها. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، بل قد لا تستطيع الوضوء ولا حتى التيمم. هذه صلاة فاقد الطهورين. الإنسان لا يترك الصلاة حتى وهو بهذه الحالة المرضية، اللهم إلا لو فقد الإنسان عقله. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا بالنسبة للسؤال الأول. الأخت عندها 235 جرام ذهب والعيارات عيار 18. لا ده هي هذا بلغ النصاب. الزوج أخطأ في المسألة لما قال لها أنت لا زكاة عليك لأن ده عيار 18، وكأنه لم يستوعب القضية والمسألة. وإلا في عيار 18 وعيار 14 حتى بنحول الجرامات لأعلى عيار، لأعلى عيار. مثلا لو كان أعلى عيار عندنا 21 فحنضرب 235 في 18 على 21 لكي نستخرج عدد الجرامات بأعلى عيار. زادت عن 85 جرام هنخرج زكاته 2.5 في 100. وهذا هو الذي قلت هو الأحوط، الأحوط. ليه؟ لأن البعض يرى أن ذهب الزينة لا زكاة فيه، والبعض بيوجب الزكاة في الذهب. فالأحوط من أقوال أهل العلم، ذهب إلى ذلك الشيخ الشنقيطي والخطابي غير واحد من أهل العلم، أن إذا بلغ المال النصاب ذهب أو فضة أو مال مثلا حنقومه ونخرج قيمة ربع العشر. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخت مرام تفضلي.
أنا أستجد لزاجك يا عم الشيخ.
لا
بس أرجو ساعة صدرك لي دقيقة واحدة.
حاضر.
والله يا عم الشيخ إحنا أربع بنات.
أربع بنات.
نسبة عجز كبيرة جدا.
نعم.
إحنا أربع بنات.
أيوة.
والدي مريض بنسبة عجز كبيرة جدا.
الوالد مريض؟
جدا.
نسبة
عجز عامل حسن 97 وطريح الفراش. وكبد وعنده ورم فقاع الغدد النخامية كسر بالعمود الفقري.
تفضلي تفضلي يا بنتي تفضلي.
وبعد عناء شديد حصلنا على ترخيص لكشك يا عم الشيخ.
حصلتم على ايه؟
ترخيص لكشك.
ترخيص بكشك. تفضلي.
وبعد ما عملناه حضرتك يا عم الشيخ، بعد ما عملنا قروض وعملناه في 2010 جت الثورة حرقته في 2011. ثم قالت لنا انت لكم تعويض، ولغاية وقتنا هذا ما فيش اي حاجة، ودن من الدين ودن من عجين. واضح ان اللي بيعوض ربنا مش العباد. بيعوض في الاول وفي الاخر ربنا مش العباد
سبحانه وتعالى.
كل دخلنا يا عم الشيخ كله 734 جنيه المعاش بتاع المعاش اللي بيطلع لنا المعاش الوراثي بتاع والدي. والله يا عم الشيخ، والله يا عم الشيخ ان احتياجات البيت الضرورية احنا مش لاقيينها. يتوفك في ان احنا اربع بنات لما يجي عسكري عشان القروض اللي احنا واخدينها يجي يقول لنا تعالوا عشان انتم عليكم حكم ولا مرفوع عليكم قضيه بسبب القروض. والله يا عم شيخ ان احتياجات البيت الضروريه ما تعرفش حضرتك اتكسر عليا شهر واثنين ايجار، شهر واثنين وثلاثه ايجار، وصاحب البيت عايز يمشيه. والله يا عم شيخ احنا بهدله.
لا صدقه يا بنتي صدقه. شوفوا والله مآسي طبعا، والمفترض ان المؤمن مرآة اخيه، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، وابناتنا لما تحكي واربعة بنات والوالد نسبة عجز كبيرة وامراض تحتاج لعلاجات وتحتاج لخدمة وكشك يتم حرقه، ما ده واقع يعني. يا ريت المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى. أنا أقول لابنتنا لو تركت العنوان أو البيانات لن نعدم بإذن الله، يعني بعض الصالحين بعض الطيبين سواء من زكاة المال، وأنتم من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي والمؤلفة قلوبهم، أصناف مذكورة في الآية. فأنتم تحتاجون لرعايه ولعنايه، وخصوصا بنات يعني على مثل هذا النحو، زواج وغير زواج وخدمه وقروض واتي عسكري وحال الترويع وهلع، طبعا امر الانسان لا يقبله على نفسه ولا على اولاده. ده كان أويس بن عامر القرني اذا اواه الليل يعتذر الى الله تبارك وتعالى من ان يبيت شبعان وفي الارض ذي كبد رطبه جائع. لدحنا والله الحمد في نعمه، وبالتالي نؤدي شكرها حتى لا تزول النعم، ان لم يكن صدقات تطوع ونحو ذلك والامر يتسع باذن الله تعالى. فزكاه المال يعني البعض زكاته قد تغطي اهل بلد ونعطي قدر الكفايه، بعض احيانا يعطي 10 جنيهات وعشرين جنيها وراتب شهري لا ده الزكاة على مذاهب اهل العلم، اما ان نعطي كفاية العمر واما ان نعطي كفاية السنة. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول والله لا اكررن عليهم الصدقة حتى لو بلغ نصيب الواحد 100 من الابل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختزن لاهله قوت سنة قوت سنة، وفريق من اهل العلم قال لو كان صاحب عرفة ما ده كان كشك، ربما كان بيدير للدخل الكافي، لا بأس نعمل كشك آخر لا مانع، كم ستكلف كيفما تكلف الكشك لا مانع أبدا. ده بعض العلماء قالوا نبني له بناية تدر عليه دخلا يكفيه، وذكوا إن لو كانت حرفته بتتقوم 10 نعطيه 10، الثاني حرفته تتقوم 1000 نعطيه 1000، نعطيه 1000 نغنيه عن السؤال. وبالتالي فالأخت كما ذكرت تبعث بالعنوان لن نعدم بإذن الله تعالى بعض الطيبين الصالحين يتممون المصلحة يتصلون بالقناة، وأنا والله يعني عملت وقت من الأوقات الشغل، البعض يطلق علي اسم العمل الاجتماعي، العمل الاجتماعي بمعنى أن ننهض أهل كل حي، أهل كل مسجد، أهل كل منطقة، نأخذ الزكاة من الغني ونردها على الفقير، نتفقد أحوال الأسر، وخصوصا ونحن في أيام مباركة كهذه الأيام وعلى وشك الدخول في رمضان، يعني معاني الإيمان تسعنا، وإلا والله نكبات ومصائب قد تحدق بالبلاد وبالعباد إذا ضيعنا الحقوق. وإن لربك عليك حقه ولنفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت منى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا سيدتي الشيخ أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. أولا أنا بصلي النوافل يعني السنة أو مثلا اللي هم 11 ركعة بالليل بالمصحف، وبعد كده يعني أنا بختم بالمصحف، فدي تعتبر ختمة، ختمة القرآن. تاني حاجة ان انا امي الله يرحمها توفت، وكان انا مش عارفة اخر سنتين في شهر رمضان ان هي صامتهم او ما صامتهمش، لان انا متزوجة وبعيدة عنها، فانا مش عارفة فاعمل ايه في السنتين دول اللي هي ثابت فيهم. تالت حاجة فضلتي الشيخ ان انا مثلا اخويا على قد حاله، هل انا لما اديله حاجة او مثلا اطلع له من زكاة المال هل دوت فضيلة الشيخ يعتبر مثلا زكاة له او مثلا صدقة او ساعات بديله من ورا زوجي، يعني هل كده حرام او ايه؟
حاضر يا رب. حاضر هجاوبك على اسئلتك مهمة، بس انت تقولي امي توفيت يعني كتصحيح بسيط للكلمة، انا عارف ان الكلمة دارجة أبي توفى وأمي توفت، لا نصحح اللفظ، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فنقول أمي توفيت، رب جل وعلا هو الذي توفاه. بالنسبة للنوافل بتقرأها هي من المصحف، والله زادك الله هدى وتقى وبرا وحرصا، بتصلي بالليل 11 ركعة من المصحف لا مانع. كان زكوان بيصلي بأم المؤمنين عائشة من المصحف تعد ختمة لو ختمت مصحف؟ طبعا ختمة، ختمة. الإنسان غير حافظ هيقرأ ويطالع في المصحف لا حرج، مما لا يدرك كله لا يترك جله، ونستنقذ ما نستطيع استنقاذه. أنا غير حافظ هفتح المصحف وأقرأ منه، هذه ختمة بإذن الله، طالما قرأنا من فاتحة الكتاب حتى قل أعوذ برب الناس. هذا هو السؤال الأول. وابن قدامة ذكر ذلك في المغني، أمي توفيت وسنتين من رمضان ولا تدري الأخت هل صامت أم لا لم تصم. والله الحكم على شيء فرع عن تصوره، هي التي تحكي لنا أو القريب منها، هل كانت تصوم، هل كانت في صحراء مثلا، الأم كانت تمكث مع نفسها، لا أخ ولا ابن ولا بنت ولا أحد يسأل عليها، حتى لو كنت بعيدة عنها، أنت تراجعين في ذلك، استغفري الله توبي إليه. إن الأم سنتين وأنت لا تدري هل هي تصوم أو لا تصوم، بعيدة أم قريبة، ده الدنيا أشبه بجهاز صغير، اتصلي بها اسألي عنها. يعني هي لم تسأل طبعا عن هذه المسألة، ولكن التطم الأمر في حسي وأنا أسمع السؤال سنتين في رمضان. كانت الأم بمفردها مثلا في جزيرة منعزلة؟ لا طبعا، نسأل نتعرف، احنا بنتعرف على تفاصيل التفاصيل، في الشكل وفي الحركة وفي طريقة الإلقاء والكلام، دي أم، هذه أم، لابد وأن نتفقد حالها. على كل حال والله ممكن القريب منها، حتى لو كنت أنت بعيدة عنها، القريب منها يقول لنا كانت تصوم أو كانت لا تصوم. لو مرض مزمن، لو ماتت وعليها أيام من رمضان، على قول الجمهور إذا ماتت وعليها أيام من رمضان ولم تنسب لتراخي ولا تكاسل، فيعني مثل هذه وجب عليها الصيام، نصوم عنها بإذن الله تعالى. من مات في الحديث وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. فينظر لربما كانت مثلا مريضة مرض مزمن، مرض مزمن حنطعم عن كل يوم مسكين، لدى مرض يرجى شفاؤه وبرؤه، المسألة متفاوتة، هل وجب علي القضاء أم وجب علي الإطعام قبل توزيع التركة؟ لو كان لها ميراث أو تركة، فقبل توزيع التركة حنخرج طعام بعدد الأيام التي أفترضها، سنتين، كل سنة كانت 30 يوم ولا كانت 29 يوم، نضم هذه السنة لتلك ونطعم مساكين. إذا كان المرض مرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا برؤه، فحنطعم عن كل يوم مسكين، لدى المرض يرجى شفاؤه، يرجى شفاؤه. وأفطرت هي في رمضان، إذا وجب علي القضاء. من ممكن أن يجتمع عدد من الأولاد ويصوم كل واحد مثلا يومين أو ثلاثة، أو يجوز ويصح هذا الأمر بإذن الله تعالى. معنا اتصال، الأخ جمال تفضل. السلام عليكم.
شيخنا ربنا يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك.
أولا أدعي لأمي رحمه الله أن فيتوفى توفى الله، يعني خلينا بالرحمة، ربنا يجزيه خير،
ربنا يغفر له ويرحمه.
وعز تفسير قول الله عز وجل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تحبوا شيئا وتكرهوا شيئا وهو شر لكم.
حاضر حاضر. كان السؤال الثالث للأخت، أخوها فقير هل تدفع له زكاة المال أو ما تعطيه له يكون من زكاة المال؟ لا بأس، هي لا يجب علي أن تنفق على أخيه، أن تنفق على أخيه، والزكاة نحن لا نحابي بها القريب ولا تمنع عن محتاج. فإذا كان الأخ فقير يعني هذه صدقة وصلة بإذن الله تعالى، والأقربون أولى بالمعروف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لو كان الأخ من هذا الصنف بنعطيه زكاة المال، يصح للأخت أن تدفع زكاة مالها لأخيها، بل الأم يصح أن تدفع لها زكاة مالها لأولادها، إذ لا يجب عليها أن تنفق عليه، نفقة واجبة على الأب، واجبة على الأب. فلو كان الأخ فقير يصح، ولكن هي أشارت إشارة تنتبه لها، تقول من وراء الزوج، هتدفع له من وراء الزوج. إيه اللي من وراء الزوج؟ هل هو من مال الزوج، ولا إن الزوج قال لا أخرجي زكاة المال، زكاة مالي؟ والله لو وكالة تدفع زكاة مال الزوج، ولو قالت له أخي محتاج لا مانع، لا مانع من ذلك إذا كان الأخ من أهل الاحتياج. أما لو كان مال زوج بعيدا عن الزكاة، المرأة لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه، والغاية لا تبرر الوسيلة. أن تأخذ من مال زوجها لكي تعطي لأخيها دون إذن من الزوج، هذا لا يحل، هذا لا يحل. بالنسبة لقوله سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الطاعات والقربات كلها لمصلحة الإنسان، والإنسان قد يتكاسل مثلا، يبغي الراحة والدعاء، يترك الجهاد في سبيل الله. ضاعت الأندلس بلاد وأي بلاد بسبب ترك الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. النفس قد تتكره الجهاد، هتقطع الرقبة، دماء هتسيل، هيترك الإنسان المال والأهل والوطن، قد تتكره النفس الجهاد، وهو خير في عز، ما ترك قوم الجهاد إلا ذل. ابن عمر يقول عن صلاة الاستخارة أنها فيها الخير، ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق، وقد يفعل صلاة الاستخارة ويظل يتكره الأمر، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له، لوجد أنه قد خير له. أنا صليت استخارة، دخلت في التجارة، التجارة فشلت، أظل أتسخط أنا، عبد يستخير الله فيخار الله فيظل يتسخط، فلو نظر في العاقبة لوجد أنه قد خير له. الخير كله في أن أدخل في التجارة وتفشل. لا أدري والله، أقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، لربما لو لم أدخل في التجارة لدخل الإنسان في مصيبة أعظم وأكبر، لربما دخل في التجارة وفشلت، أورثه ذلك إنابة، انكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، تضرع مثلا. فالمعاني الشرعية كلها خير للعباد، وقد يتكره الإنسان شيئا يزنه بميزان الشرع، يقدم شرع ربه على هوى نفسه، وإلا فالأمثلة كثيرة في هذا المعنى. معنا اتصال، الأخ نبيل تفضل.
السلام عليكم يا مشتير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أنا عندي شغل نصفي.
أيوه.
وما بقدرش ولا باخذ اتحكم في البول ولا البراز.
طيب حاضر.
هذا يقول زي التيمم على طول.
حاضر، هقول لك حاضر.
شكرا.
العفو. هو بالنسبة لما عنده شلل نصفي ولا تحكم عنده في البول والبراز، نسأل الله تبارك وتعالى له الشفاء العاجل، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والكل مبتلى، الكل، يا ليتنا وأننا نسمع. صحيح البعض قد يتشوف لمعرفة الإجابة، ولكن لا ننسى الحيثيات، لا ننسى أن الأخت السائلة مثلا 4 بنات، الوالد مريض بكذا وكذا، ابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. والعافية نوع من الابتلاء، كما يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقالوا: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصدق. انظروا لحالنا اليوم، ما فيش صبر، ابتلاء شديد، عافية رحل الطغاة والطواغيت، كان الهدوء والسكينة والطمأنينة والإنابة إلى الله. أبدا أبدا، شغل انقلابات، شغل انقلابات. ده كان الحسن يقول أخشى البعض راودة في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال لهم الحسن أخشى إن قتل الحجاج أن يولى عليكم أمثال القردة والخنازير. انظروا. وقال الحجاج عقوبة من الله تعالى، والعقوبة لا يغيرها السيف وإنما تغيرها التوبة. فقه في دين الله. وطبعا السؤال له مبررات، وده الحجاج أتى بعد عهود خير خلفاء راشدين وما زالت الذاكرة منتعشة، فبالكم بواحد وتركة مهلهلة بعد عهود من الظلم والظلام؟ شيء من الصبر والاحتساب، شيء من التعامل الإيماني مع الأوضاع التي تمر بها البلاد. بالنسبة لمن عنده شال النصف ولا تحكم عنده، هذا له حكم أهل الأعذار الذي سبق أن تحدثنا عنه، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية. قد لا يستطيع، وإلا فواحد يوضعه قد يتحقق الأمر بذلك. سنقول لا، هو مشلول لا يوجد من يوضعه، يتيمم، يتيمم يضرب كفي على التراب أو على سطح مترب أو شيء من التراب في طبق ونحو ذلك، وينفخ في كفي يمسح اليدين هكذا والوجه ويصلي. قد يصل إلى مرحلة يقول فيها لا أستطيع لا الوضوء ولا التيمم، يصلي بحسب حاله ولا يترك الصلاة. وهذه الصلاة بيطلق عليها اسم صلاة فاقد الطهورين. معنا اتصال.
ألو.
الأخت إيمان تفضلي.
أيوه زي حضرتك، سعادة الشيخ.
بخير والله الحمد لله.
الله يكرمك. والله أنا كان عندي ذهب وبلغ النصاب، ولكن كان زوجي سأل إمام مسجد.
فقد الاتصال. حاولي تتصلي مرة ثانية، وإن كنت أنا أكاد أستشعر حتى نهاية السؤال إن الزوج سأل أحد الأئمة وقال له لا زكاة، مسألة خلافية يعني. إذا كان سأل من يثق في علمه وقال له الذهب لا زكاة فيه، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد بلود القضية. إن كنت أنا المسؤول فأنا أجيب أبرئ ساحتي، قلت الأحوط في هذه المسألة. البعض يقول بوجوب إخراج الزكاة طالما بلغ الذهب النصاب كما تحدثنا منذ لحظات ومرت عليه السنة القمرية وجمهور العلماء، هذا هو قول الأكثرين من أهل العلم أن ذهب الزينة لا زكاة فيه. هذا قول الأكثرين من أهل العلم، هذا قول جمهور العلماء. فإذا كان الزوج سأل وقال له الشيخ الإمام لا زكاة في ولم تخرج زكاة الذهب، فلا شيء عليها بإذن الله تعالى، وإلا فالقول المجتهد لا ينقض قول مجتهد آخر إلا لو كان في مخالفة للنص. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فالمسألة اجتهادية بين أهل العلم. السائل يسأل ويقول ما حكم لبس السلسلة للشباب؟ لبس السلسلة للشباب الآن من الذي يفعله إلا شباب؟ يعني أنا أنأى حتى بنفسي عن هل أقول رقيع مثلا خليع يتشبه بالفجرة أو يتشبه بالنساء. وفي الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما الذي يلبس سلسلة هكذا ويظهرها إلا شباب؟ يعني يحتاج لنوع من المراجعة. شباب قنع للأسف الشديد لا خير فيهم، وبورك في الشباب الطامحين. نحتل لشباب يرتدي المساجد يصوم النهار ويقوم الليل يدعو ويعبد الدنيا بدين الله يرتفع لمستوى الآلام والآمال التي تعانيها الأمة وتتطلبها. شباب يجدد سيرة من مضى بإحسان، يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. رجولة حتى وإن كانت مبكرة مطلوبة ومشروعة. شباب يقتفي آثار الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لا أن يرتدي سلسلة ونحو ده، يربأ بنفسه، وخصوصا إذا ما كان ذهبا. الرجل لا يلبس الذهب. معنا اتصال الأخ حسين، اتفضل. الأخ حسين اتفضل. السلام عليكم.
إن أحبك في الله يا شيخ عمار.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله العظيم نشكر الله عز وجل لقناة الأمجاد وقناة الرحمة وأمثال من القنوات الدينية دي. والله
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. طيب احنا لو أرجعنا للأمر بعد الفاصل، فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
سل عن فتواك تجد رب يا عرش ربك توصل عن
أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاثا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطع من حرير وقطع من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال يعمد أحدكم إلى قطع من الجمر فيضعها في أصبع. فالرجل لا يرتدي الذهب، والمرأة تستر عن أعين الرجال الأجانب. الرجل لا يرتدي ذهبا لا سلسلة ولا غير سلسلة، لا يحل له ذلك. فأن يتشبه بالنساء أو بأهل الفسق والفجور ويرتدي ذهبا هذا لا يحل له. هل التكافؤ المادي في طلب الزواج في هذا الزمن لابد أن يتخذ به؟ طبعا الكفاءة معتبرة بالديانة، بالصلاح بالإرث على طاعة الله، هذا أمر لا يتنازل عنه. إنك النكاح رق كما تقول أم المؤمنين عائشة: فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. والحسن قال: زوجها تقيا نقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. هذا بالنسبة للرجل. العلماء جمهور العلماء أضافوا للديانة القرشية، تكلموا على القرشية، على الغنى، على الحرفة والصنع، تكلموا على النسب، تكلموا على الغنى، تكلموا على هذه المسائل، وذكروا ان لو تزوجته مثلا غنيا فافتقر ممكن تصبر وتحتسب الاجر عند الله، وممكن يضيق صدرها، تربت هي على اشياء معينة وبيت بكيفية معينة، فالفقر يفتنها، وبالتالي لو انفسخ عقد النكاح لا حرج في مثل هذه الحالة. اما لو تزوجته فقيرا واستمر على فقره لا تطلب طلاقا، كانت هذه حالته يوم تزوجته. فمسألة التكافؤ المادي، التكافؤ حتى في الشهادة ونحو ذلك، ولوحظ، وهذه مشاهدات للأسف الشديد، المرأة قد تمتنع مثلا عن صنع طعام، عن إعداد شاي ونحو ذلك، الرجل السوي سيقول تعبانة ومريضة ومرهقة. الرجل لما يكون على رأسه بطح، ولا أقول يعني ينبغي أن يكون هذا وشأنه لفقره أو لقلة شهادته أو نحو ذلك بالنسبة لزوجاته، ينظر على أنها تحتقر، يقول تحتقرني، ولذلك لم تعد الشاي، ولذلك لم تعد، لا تعد الطعام أبدا، هي لا تحتقره، هي نسيت الشهادة وهو لم ينس. وهو فكلما كان هناك تقارب بين الزوج وزوجة، وخصوصا بالنسبة للزوج يكون هو المرتبة الأعلى، لو كان غنيا وهي فقيرة لا حرج، والعلماء لا يتكلمون في مثل هذه المسألة، له القوامة عليها، سينفق عليها ويسكنها، وبالتالي فقيرة أو من وسط اجتماعي أقل لا يلتفت لمثل ذلك. المرأة تنكح لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبالنسبة للرجل: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كلما كان هناك تقارب كلما كان أدعى لنوع من الوئام وحصول المودة والرحمة. أحيانا ضيق الصدر، الإيمان ليس في تمامه وكماله، وبالتالي قد تغار من ابنة الخال وابنة العم ومن أختها مسكنها ونحو ذلك. ولذلك المهر، المهر المثل، ما هو مهر المثيلات، بنت العم والخالة وفي القبيلة ونحو ذلك، كم يأخذنا من مهر؟ بيدفع مهر المثل. التفاوتات الحادة والعنيفة قد تولد مشاكل. معنا اتصال الأخت أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك، عامل ايه؟
والله بخير الحمد لله،
ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا رب.
الله يكرمك
ان شاء
الله. الله يكرمك.
بص يا شيخ، دلوقتي انا عندي اختي، يعني هو زوجها قد طلقها يعني من قبل مرتين. المرة الثالثة ديت قال لها، طبعا هو كان جاله خبر ان هي دخلت ابن عمها وبات عندها. لما سمع كده قال لها: لو كنت دخلت ابن عمك او دخلت اي راجل غريب تبقي طالق، لو اي راجل دخل بيتي وانا غايب عن بيتي تبقي طالق. هو طبعا بيسافر يعني بيروح شغله وبيرجع لها تاني. طبعا احنا كلنا كنا في موقف يعني موقف صعب جدا، لان احنا كلنا عارفين الموضوع دوت، ودي كانت بالنسبه لنا ازمه يعني عائليه، وكانت مشكله وكده، واخواتي وطبعا وكده، فطبعا احنا مش عارفين احنا نتصرف ازاي. ودي طلقه ثالثه، هي معاها طبعا طفلين من زوج قبله، ومعاها ثلاث اطفال من الاخ دوت.
طب انا بسالك دلوقتي، ابن عمك دخل البيت يا بنتي، لان زوجها علق الحكم على كده، هتكون طالق لو كانت دخلت ابن عمها او راجل غريب. هل دخل ابن عمها او راجل غريب؟
نعم.
ما عشان كده لابد من معرفة عشان نرتب الحكم. وللأسف الشديد المسائل كهذه بين نارين، بين نارين، بمعنى المتكلم أو الرجل لا يترك متنفسا ويزيد الخناق حول زوجته، لا يترك لها فرصة للتوبة للمراجعة لكذا، وبالتالي هي بين كذب وبين صدق. الصدق في فضيحة، فضيحة قد تسكم الأنوف. الكذب في طلاق بين نارين كما يعبر البعض ويقول، بمعنى هي ابن العم مثلا دخل وهو علق الحكم، حتى لو اعتبرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والمحاكم والجان الفتوى هنا وفي السعودية، هذا طلاق معلق على شرط على نياته لا نستطيع أن نتحدث معه، فضلا عن كلام الجمهور أن طالما علقه على شرط، لو ابن عمك دخل البيت تكوني طالق وابن العم دخل، ممكن تحرجت، ممكن ممكن أحوال عرفية والكل يعلمها، لا نقول دخل يبقى حصل كذا وكذا، لا لا يشترط، لا يشترط. شاهدنا في السعودية حتى أحيانا المرأة بتدخل الرجل في غياب زوجها مكان معد لذلك وتنصرف هي، كل ذلك موجود. ولكن القول قوله، لما قال لو دخل فلان تكوني طالق ودخل فلان صارت طالقا على قول الجمهور، ولو كان يقصد الطلاق على قول شيخ الإسلام ابن تيمية والمحاكم تصير طالقا. وهذه الثالثة، تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية انها تكذب، الكذب لان في فضيحة احيانا تترتب، لو كان فلان فعل كذا تكوني طالقا، طب هي حتقول فعل ده فضيحة، حتلحقها والاولاد وزوج ايضا حتلحقه الفضيحة واهله وفضائح تزكم الانوف. فالمسألة قد تكون اقرب للاستكراه لو استخدم الانسان كلمة بحيث ان الاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الاسم، ولربما مع هذا الاستكراه اخي لا اقول يهمه بضربها مثلا قتله ونحو ذلك من الاشياء وفضائح تلعق العوائل. فاذا كان الامر كذلك كان اقرب للاستكراه، والاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الاسم والذنب، وفي الحديث رفع عليه ان امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وصرنا ندور بين فكي راحة بين مسألتين أحلاهما مر، أحلاهما مر. فلو اخترنا اللفظ والتعبير الذي وتبتعد عنه طبعا، لأن هذه الطلقة الثالثة والأمر تم، وبالتالي لا يحل له أن يعاشرها في الحرام، ثلاث تطليقات بتبين بهما الزوجة بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتم التباعد هذا من جهة، ويتم استخدام تعبير يدرأ ويدفع الفضيحة عن الأولاد في المستقبل وعن الزوج وعن العائلة وعن المضرة التي قد تنجم وتحدث. معنا اتصال، تفضلي. السلام عليكم.
معلش بعد اذن حضرتك، لو انا معايا ذهب ومعايا مال وكل واحد لوحده ما كانش هيبلغ النصاب، الاثنين لو جمعتهم سوا هيبلغوا النصاب يعني، فادي عليهم هم الاثنين مع بعض؟
لا، هو بالنسبه للذهب نصابه 85 جرام. 85 جرام لو بلغ الذهب هذا القدر. المال نحن نقدره تبعا للفضة، تبعا للفضة 595 جرام فضة، لو بلغ المال عندنا هذا القدر ومرت عليه السنة القمرية ففي قيمة ربع العشر 2.5%.
يعني مذبحت المال
لا، كما ذكرنا المال بنقدره تبعا للفضة، والذهب 85 جرام أعلى عيار كما ذكرنا. أخت تقول أنا عندما أصلي أو سائل أحس بنزول ماء دافق أحيانا، فماذا أفعل؟ هل أترك الصلاة وأتوضأ وأعيد الصلاة ماذا؟ العبرة بالظهور لا بالشعور، مجرد الإحساس وشعور بنزول ماء ده هذا لا يترتب عليه حكم حتى يظهر الماء. والطهارة بيقين لا يذهبها الشك، الطهارة بيقين لا يذهبها الشك، بمعنى أنا متطهر بيقين وتشككت في الحدث أشعر وأحس ونحو ذلك، لا نرتب على ذلك حكما أحست بخروج دماء الحيط، لا ترتب حكما حتى يظهر دماء الحيط. احفظوا هذه القاعدة، العبرة بالظهور لا بالشعور، الطهارة بيقين لا يذهبها الشك. يقول عندي طيور في بيتي، فراخ وبط، وأعطي لهم لحوم أمعاء، ولكن عند ذبحهم أوقف عنهم الأمعاء قبلها بعشرين يوما، هل هذا صحيح؟ صحيح. ما هو الأمعاء هذه داخلها ضمن مفهوم الميتة والنجاسة، وبالتالي فالبهيمة لو تعاطت نجاسات حكم وحكم الجلالة، والجلالة هذه يتغير لبنها بيضها لحمها بسبب تناول النجاسة، فما الحكم؟ نتركها فترة تأكل علفا مثلا طيبا بحيث يطيب لحمها يطيب لبنها، ثم بعد ذلك لو ذبحت لا حرج في ذلك. فعشرين يوم بعد أكل الأمعاء بتأخذ علف طاهر، هذه لا تأخذ حكم الجلالة، يجوز ذبحها على نحو ما سأل. وبقيت أسئلة كنا نود ونتمنى أن نجيب عليها في هذه المرة، ولكن الوقت أذف بانتهاء ورحيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر أسرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، واجعل بأسنا على عدوك وعدونا. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.